أمام الكاميرات وأضوائها يقفون، يؤتى لهم بالمقص على وسادة مخملية، يأخذون وقتهم في التقاط المقص وقطع الشريط، يلتفتون إلى الكاميرات ويبتسمون. ووسط الأضواء والتصفيق والمجاملات والخطب، يضعون حجر أساس لبناء ما، قد يكون معملا أو مدرسة أو مشفى أو جامعة. قد لا ينتهي العمل إلا بعدما يكون المسؤول قد تغير، وقد يتغير أكثر من مسؤول قبل أن ينجز، لكن سيظل الحجر الأساس يحمل بصمة المسؤول الأول. مهما كان البناء المنجز مفيدا لك وللمجتمع من حولك، فإن فائدته هذه ستظل محكومة بالزمن. مهما كان البناء مهما، فإنه بعد فترة سيندثر وستقل أهميته وتضمحل. لكن ثمة بناء ظلت أهميته تزداد ولم تقل يوما قط، زاده الزمان بهاء وأصالة وقوة، ومنحه الوقت منعة وحصانة. اندثر الزمان ولم يلثم هو، ورغم كل ذلك فإن الحجر الأساس وضع في هدوء تام. لم يكن هناك صخب إعلامي، ولا كانت هناك أضواء ساطعة ولا أجهزة ميكروفون، ولم يكن هناك شريط للقص، ورغم ذلك فقد كان هو الحجر الأساس الأهم للبناء الأهم. في توازن وضع الحجر الأساس في موقعين، الأول معروف وهو الموقع الجغرافي، معروف خط طوله وعرضه، أما الثاني فقد وضع في بعد آخر، بعد مختلف تماما. فلنرجع الآن إلى الموقع الجغرافي والحجر الأساس الذي وضع فيه. إنها الصحراء، قلب الصحراء، وواد غير ذي زرع. وها هو إبراهيم قد وصل أخيرا بعد طريق طويل المشقة، ها هي خطواته تترك آثارا على طول الطريق. لم يكن الطريق مستقيما، بل جال وتجول بحثا عن شيء ما، ترك المراكز الحضارية المهمة في عصره وزمانه، ترك أور ونينوى ومصر الفرعونية، وكلها مراكز موازية للندن ونيويورك وباريس في عصرنا الحالي. تركها كلها، ترك رفاهيتها وبذخها ورغد عيشها وكل ما يبدو أنه مزدهر وزاخر فيها. لم يتركها لأنه ضد الرفاهية بالذات، ولكن لأن ذلك كله كان قد بني بشكل غير متوازن وغير عادل. تركها لأنه تجاوز القشور والغلاف الخارجي والبريق المزيف، وأبصر بعين بصيرته الجوهر في الداخل. لقد تجاوز سيدنا إبراهيم التفاصيل الزائدة التي يركز عليها الناس عادة، ونظر بعمق إلى الجوهر، إلى الحجر الأساس الذي ارتكز عليه البناء كله. رفض كل تلك الحضارات لأنه رفض الحجر الأساس الذي أقيمت عليه. عرف أنه حجر متهاون، حجر خاون، سيكون سببا في انهيار لاحق، عاجلا أم آجلا. وذهب إلى قلب الصحراء ليضع ركيزة لحضارة مختلفة، وبالذات ليضع حجرها الأساس. ها نحن نتابع خطواته وآثاره، ها نحن نسمع همساته وبوحه، ها نحن نتابع يوميات بحثه عن الحضارة الأخرى ويوميات بنائه لمرتكزات أخرى للحضارة الأخرى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة للناس وأمنا. تستوقفنا هنا كلمة مثابة، ثاب يثوب، مثابة تعني ببساطة رجع يرجع. إذن البيت هنا، البيت الذي بناه إبراهيم، هو المرجع، هو المكان الذي يرجع إليه الناس، هو المكان الذي يلجؤون إليه عندما تشتد العاصفة، عندما تحاصرهم الأزمة. إنه البيت، المنارة في الإعصار، والملجأ عند القصف، والمرجع أولا وأخيرا. إنه المرجعية حقا، المكان الذي نرجع إليه دوما. وقبل ذلك حتى، تأمل في لفظ البيت نفسه. لقد تعودنا على اللفظ ولم نعد ننقب فيه كما يجدر بنا أن نفعل مع منجم لا تنضب كنوزه، لكن تعالوا نتأمل فيه. البيت، إنه البيت إذن، ليس المعبد، ليس الهيكل، ليس حتى المسجد. حميمية اللفظ هذه تجعلك تشعر أنك أخيرا وصلت إلى ما كنت دوما تريد الوصول إليه. إنه ليس أي بيت، إنه البيت، وأل التعريف هذه تجعله وحده البيت. إنه البيت بشكل حصري. المساكن في الحياة كثيرة والمنازل أكثر، ولكن البيت واحد. المغتربون يمكن لهم أن يميزوا ذلك بسهولة. يمكن لأموالهم أن تجلب لهم منازل فارهة ومترفة. يمكن حتى أن تكون منازل أحدث وأجمل من تلك التي تركوها، لكنها لن تجلب لهم البيت. لفظة البيت فيها شيء حميمي، شيء خاص، شيء يدق على أوتار فطرتك وقلبك ويخربش في أعماق روحك. وعندما يستخدم الخطاب القرآني لفظة البيت، فإن ذلك كله يستيقظ فيك. تشعر أنك أخيرا وصلت إلى البيت بعد طول تشرد في الملاجئ، بعد الذل في بيوت الآخرين، بعد ليال طويلة وباردة قضيتها تحت المطر في الشارع أو تحت السلم. ها أنت تصل أخيرا إلى البيت. هنا تستطيع أن تكون بأمان أخيرا. تغمض عينيك وتخلد إلى النوم الأمين الهانئ. نعم، هذا هو البيت. ولأن اسمه البيت، ولأنه مثابة وأمنا، فإن الأمر يشبه إعلانا موجودا دائما وموجها دوما إلى الابن الضال الذي ترك البيت واستبدله بمساكن أخرى ومراجع أخرى وأنماط حياة أخرى. الإعلان يقول: عد إلى البيت، ستكون الأبواب دوما مفتوحة. أبواب البيت لا تغلق أبدا. ولأن هذا البيت ليس مجرد موضع جغرافي، فإن الرجوع الحقيقي إليه ليس رحيلا بريا أو جويا، بل هو رجوع قيمي، رجوع إلى ما يمثله من مبادئ وقيم ومنطلقات ومقاصد. وكم من ساكن بالقرب منه وهو في أمس الحاجة إلى أن يعيد النظر في كل شيء ويرجع. وكم من بعيد تفصله عنه محيطات وقارات، لكن ولأن البيت هو المرجع بالنسبة له حقا، فإنه يبدو كما لو كان في حرمه. ولكن ماذا عن معنى الرجوع هنا؟ كيف نفهم معنى الرجوع إلى بيت لم نكن فيه قط؟ هل هذا يرتبط بشيء موجود في أعماقنا نرجع إليه لأنه موجود قبلنا؟ هل يرتبط بالرجوع إلى الجنة، بذلك المكان الذي غادرناه ولا يزال ظل ذكراه غائما غامضا في لا وعينا؟ لا نعرف، لسنا واثقين إلا أنه المرجع فعلا، وقد يكون كل ذلك وأكثر. إنه ليس المرجع فقط، إنه مثابة وأمنا. هنا الأمن هو النتيجة النهائية المتحققة من كون هذا البيت مبنيا على توازنات ستحقق الأمن، توازنات نفسية لا تلغي أجزاء من الإنسان لحساب أجزاء أخرى، لا تحتكر روحه على حساب جسده، ولا تؤثر حاجاته النفسية على حاجاته المادية. وتوازنات اجتماعية لا تسمح للأثرياء أن يزدادوا ثراء على حساب زيادة فقر الفقراء، لا تسمح بأن يحتكر مجموعة من الناس الثروة والسلطة. والتوازنات كلها محفوظة بوجود الشجرة المحرمة في الذهن، الشجرة التي تقف كالسد بوجه التفلت والضياع الذي قد يبدأ من مجرد فكرة صغيرة تتزين بشعار براق مثل الحرية الشخصية. مثابة وأمنا، كلمتان مليئتان بالمعاني، بل مليئتان بمنظومة من المعاني المشتركة التي تلتقي لتؤسس مجتمعا يكون هو المرجع ويكون هو الأمن. لكن لما لا أرى الحجر الأساس؟ أتفهم عدم وجود شريط وأضواء واحتفالات، لكن الحجر الأساس لما ليس موجودا؟ ومن قال إنه ليس موجودا؟ بلى، إنه هناك، وهو لا يزال هناك رغم آلاف السنين التي مرت على بناء البيت، على رفع القواعد. الحجر الأساس لم يتغير، ظل موجودا وثابتا رغم كل التغيرات التي طرأت. ولأن شفتاه عليه أفضل الصلاة والسلام وضعت قبلة على هذا الحجر، فقد دخل الحجر ضمن شعائر الحج. هل عرفتم الحجر الأساس؟ اسمه الأشهر الحجر الأسود. هذا الحجر هو حجر أساس قبل كل شيء، ولبنة لبناء البيت الذي هو أكثر من مجرد بيت، بل هو رمز لحضارة ومجتمع بديلين. ذلك الحجر لم يوضع في بعد جغرافي فقط، ولكنه وضع أيضا في بعد آخر. فأين يا ترى موقعه اللاجغرافي؟ أين يقع هذا البعد الآخر؟ إنه يقع فينا نحن، يقع في هذا الكون المتحرك الذي نحتويه في دواخلنا. تستطيع أن تسميه كما تشاء، قل الروح، قل القلب، قل الضمير، قل الوجدان، قل العقل، قل ما شئت. الأسماء ليست مهمة بقدر المسمى. وفي هذا البعد الآخر يستقر الحجر الأساس الحقيقي، ومن هناك يستمد الحجر الأساس في البعد الجغرافي فعاليته وأهميته. حجر الأساس موجود حقا فينا، وإذا كان الحجر الأسود في البعد المادي مجرد حجر آخر لا ينفع ولا يضر، فإنه ليس كذلك في البعد الآخر. إنه حجر كريم مشع ومتوهج، ولكن كل صفاته تلك لا تتفعل ولا تتنشط إلا بكوننا طرفا في المعادلة. الحجر الأساس في داخلنا يخبو وتنطفئ شمعته إن لم نهتم به، إن لم نعرف أنه موجود. ولأن الحجر الأساس في بعده الإنساني أهم من البعد الآخر، فإن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وضع الحجر الأساس في بعده الإنساني قبل أن يضعه في البعد المادي. لقد قضى الفترة المكية كلها وهو يضع الحجر الأساس في الداخل، ومن أجل ذلك كان البناء المادي لاحقا متينا ومتماسكا وشامخا. وأنت تتحسس الحجر الأساس، ضع يدك على قلبك. لكن المهم جدا أن تعلم أن الحجر ليس هناك فقط، بل هو في عقلك أيضا. وعندما تجده هناك فإن باستطاعتك عبر هذا العقل الذي فيه الحجر الأساس أن تنجز المعجزات. أن تجعل الحجر ينطق. Do 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 do.